أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. العبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزال الحديث موصولا عن توجيهات تتعلق بعبادتنا لله سبحانه وتعالى، بأعظم عبادة وثاني أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة. قد تكلمنا عن جملة من التوجيهات فيما سبق فيما يتعلق بالصلاة، في نيتها وفي طهارتها وفي نواقض وضوئها، وكذلك في المسح على الخفين والتيمم، ستر عورة، وغير ذلك من التوجيهات الهامة في تلك الأبواب. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن توجيهات تتعلق بأعظم شروط الصلاة، وهو شرط دخول الوقت. لما نقول أن شرط دخول الوقت هو أعظم شروط الصلاة، لأن هذا الشرط لا بد من أداء الصلاة في الوقت، حتى لو فقد الإنسان بعض الشروط الأخرى فلا يخرج وقت الصلاة إلا وقد أداه الإنسان، ولو لم يتيسر له أن يأتي ببعض الشروط الأخرى أو ببقية شروط الصلاة. فلذلك شرط الوقت من أهم شروط الصلاة، والكلام عليه حقيقة يطول، لأنه فيه كثير من المسائل، كثير من التوجيهات، كثير من التنبيهات التي يحتاجها المصلي. والصلاة لها وقت، تدخل بوقت وتنتهي بوقت، وأعني بالصلاة الصلوات المفروضة، فلها أوقات معينة جاء الشرع ببيانها، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن صلى الله عليه وسلم أحكامها. قد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها مكتوبة على أهل الإيمان مؤقتة بوقت. وقد اتفق علماء الإسلام أنه من صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا تقبل منه، وهذا من التوجيهات. وهي إذا حصل الإنسان مثلا أنه صلى في يوم من الأيام، ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت بسماع الأذان أو بالتأكد من عدم دخول الوقت عندما صلى هذه الصلاة، كان يصلي الظهر مثلا قبل وقتها أو أي صلاة قبل وقتها، فهذه الصلاة لا تقبل ولا بد من إعادتها. ولا يكتفي الإنسان بهذا الأداء الذي أداه فيها، لأنه أدى العبادة في غير وقتها، فلا بد ماذا؟ لا بد من إعادة هذه الصلاة. وكذلك للصلاة وقت تنتهي به، فالصلاة ليست مفتوحة، ليس وقتها مفتوحا يصلي الإنسان المفروض ما تشاء، إنما لها بداية ولها نهاية. وفيما يتعلق بنهاية الصلاة، كثير من الأحكام في من أخر الصلاة أو أداها بعد وقتها، وغير ذلك من الأحكام التي سنذكرها ونبين ما يتعلق بها. ومن أعظم التوجيهات في هذا الباب التي نذكر بها أنفسنا ونذكر بها المستمعين الكرام، أنه لا بد أن نعلم ولا نشك في ذلك، أن أعظم موعد للإنسان في هذه الدنيا هو موعده مع الله، هذا أعظم موعد، وهذا في الحقيقة شرف للعبد، أنه ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل له موعدا يلاقيه فيه ويقف فيه بين يديه ويناديه ويدعوه ويسجد له. وهذا الموعد عظمته أنه يتعلق بالصلوات المفروضة، هذه والله من أعظم النعم، هذا والله من أعظم الشرف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالموفق من علم عظمة هذا الموعد. فلذلك التوجيه في هذا الباب أن نرتب يومنا وليلتنا على هذا الموعد، لا نجعل موعدنا مع الله سبحانه وتعالى أهون المواعيد، لا ينشغل الإنسان عن هذا الموعد بجلسة ولا بصديق ولا بأهل ولا برياضة ولا بغير ذلك، وإنما متى حان وقت الصلاة أقبل عليها وكان لسان حاله ومقاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. من أعظم أسباب الراحة النفسية، انشراح الصدر، طمأنينة القلب، هو أن نؤدي الصلاة كما يحب الله سبحانه وتعالى في أوقاتها بواجباتها وأركانها وسننها وبروحها. فلذلك يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس ينشغل عن صلاته، ينشغل عن صلاته أو يجعل موعده مع الله سبحانه وتعالى أهون المواعيد. ترى بعض الناس مثلا يأتي قد يكون في جلسة مع أصحابه فيؤذن للصلاة ويقام للصلاة ويصلي الناس وهم جالسون في جلستهم ولا ينقطعون عن كلامهم، هذا ولا شك أن هذا من أعظم التقصير. وإن صلوا بعد ذلك، بعض الناس لا تطيب له الرياضة إلا قبل موعد الصلاة بقليل، يأتي وتريض يمشي مثلا قبل أذان المغرب مثلا بربع ساعة، فهذه الرياضة عنده أهم من الموعد مع الله سبحانه وتعالى، ثم إذا انتهى من رياضته صلى صلاة المغرب لوحده، فاته أول الوقت، فاته أعظم الوقت، فاتته الجماعة، فاتته الفضائل العظيمة جدا. لا شك هذا من التقصير. وهل هذا حالنا مع مواعيدنا مع الناس الذين نعظم؟ هل هذا حالنا مع مثلا الوظيفة؟ هل نتأخر عن وظائفنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة، أي بالصلاة بكافة أحكامها، ومن أعظم أحكامها الموعد والميقات، ميقات الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذا يدل أن أعظم ما خلقنا لأجله أن نؤدي عبادة ربنا سبحانه وتعالى. وأما الأرزاق فإنها مكتوبة للعبد يسعى الإنسان لها. فإذا كنا نحرص على مواعيدنا في الوظيفة، مواعيدنا في العمل، مواعيدنا مع من نحترم، من نعظم من الناس، فمن باب أولى أن نعظم موعدنا مع الله سبحانه وتعالى. فلا تنشغل عن هذا الموعد، ورتب يومك وليلتك على هذه الصلوات، يعني بحيث أنك تؤدي الصلاة ثم بعد ذلك تدخل في عملك، أو أنك تؤدي الصلاة وقد رتبت وقتك على أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، فعند ذلك ستجد فرقا في حياتك وبركة في يومك وبركة في رزقك، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون في البيت إما أن يحادث نساءه أو يعلمهن أو يكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وهذا حديث ومثله كثير، في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وإسوتنا كان صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن هذا الموعد العظيم. وهكذا ماذا؟ وهكذا فلنكن مع موعدنا مع الله سبحانه وتعالى. ونقف فاصل يسير ثم نواصل في مثل هذه التوجيهات في موعدنا مع الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. يصير انك تصلي مثلا غير طهارة. الخطأ ان يبادر الانسان الى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فانها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فان صلاته لا تصح.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أيضا من التوجيهات أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات أن بعض الناس يتساهل بتأخير الصلاة عن وقتها بحجة القضاء. فبعض الناس يعني لا أدري كيف فهموا هذه القضية، فتراه يؤخر الصلاة، عنده شغل مثلا يقول سأقضي الصلاة، كأن القضاء يجوز للإنسان متى أراد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما القضاء لمن كان معذورا، صار له عذر من مرض أو من نوم أو من نسيان، بعد ذلك يقضي صلاته. أما أنك تكون صاحي وحاضر وعقلك حاضر فتؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها وتقول سأقضي الصلاة، وهذا حال كثير من الناس للأسف الشديد، في أنهم يؤخرون الصلاة متى شاءوا متى أرادوا بحجة ماذا؟ القضاء. لذلك بعضهم يجمع الصلاتين، بعضهم يجمع ثلاث صلوات، وهذا لا شك من تقصير العظيم. فإن أعظم الأعمال أن نصلي الصلاة على وقتها. قد جاء في صحيحين أو جاء في صحيح الإمام البخاري أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي العمل أحب إلى الله؟ تأملوا في أفضل وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. الصلاة بشرط ماذا؟ أن تكون على وقتها. فهذا من أعظم ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فتأملوا مقدار عظمة وفضل الصلاة في وقتها، وأن الصلاة في وقتها، وفي رواية في أول وقتها، أن الصلاة في وقتها وفي أول وقتها أفضل وأعظم أجرا من ماذا؟ من برك بوالديك، بل أعظم أجرا من الجهاد الذي تذهب فيه روحك ويذهب فيه مالك. فإذا الصلاة في وقتها يعني عمل جليل جدا، كثير من الناس يغفل عن عظمته وعن عظيم أجره، فهو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا الباب على أحوال، في باب ماذا؟ الصلاة وميعادهم في الصلاة، لهم أحوال مختلفة متنوعة، بعضهم في القمة وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية في القاع. فمن أعظم الناس في هذا الباب من يقبل على الصلاة من أول وقتها بعد الأذان مباشرة، يعني إذا أذن المؤذن خلاص كأن هذا الموعد قد ابتدأ، فيسعى إلى هذا الفضل إلى هذا الأجر من بداية الأذان، ويبادر إلى ماذا؟ إلى المسجد. ومن يفعل ذلك في الحقيقة إنما يعني يفتح لنفسه أبواب عظيمة جدا من الأجور والخيرات والبركات. فذهابه إلى المسجد إنما هو يعني هدايا وعطايا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب إلى المسجد أو رجع من المسجد، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يعني كلما تذهب إلى المسجد الله سبحانه وتعالى ماذا يعد لك؟ النزل، يعد لك الهدايا. هذه هدايا متى تجدها؟ إن شاء الله تعالى إذا دخلت الجنة. بينما كثير من الناس لا يجيب الداعي، ويفضل أن يصلي في بيته ولا يذهب إلى المسجد. فهذا الذي هذا حاله من ذهابه للصلاة في أول وقتها وقبل إقامتها مع الأذان يحصل من الأجور ومن الفضل ومن الخير ما الله به عليم. وخذوا على سبيل المثال، فالذي يأتي إلى المسجد مبكرا بعد الأذان مباشرة مثلا، فإنه يتمكن من أن يصلي السنة، فيدخل أولا في جو العبادة والطاعة، فإذا صلى بعد ذلك الفريضة يكون إقباله على الصلاة ليس كإقبال من جاء إلى الصلاة في أولها أو جاء إلى الصلاة في وسطها، فهذا قد دخل في جو العبادة والطاعة فيكون إقباله أعظم. ثم صلاته هذه التي يصليها قبل الفريضة سواء كانت من الراتبة أو من النوافل، فإنه بها يرتفع الدرجات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة. وكذلك الذي يأتي مبكرا إلى المسجد بعد الأذان مباشرة يستطيع أن يقرأ القرآن، لأن الغالب أن الناس في بيوتهم ينشغلون بأهليهم وبأبنائهم، لكن إذا أتى إلى المسجد ليس له شغل إلا ماذا؟ إلا أن يقبل على طاعة الله. فتأملوا كم سيقرأ من هذا ديدنه هذا عادته في الإقبال مباشرة إلى المسجد بعد الأذان، كم سيقرأ من القرآن؟ لا شك أنه سيختم الختمات بماذا؟ بالوقت اليسير الذي أقبل فيه إلى المسجد، ربع ساعة قبل الصلاة، هذه لا شيء في أوقات الناس. الناس يقضون الساعات الطويلة في الأمور التي لا طائل من ورائها، فلما تذهب إلى المسجد مبكرا وتدرك قبل إقامة الصلاة ربع ساعة مثلا، تستطيع أن تقرأ 10 صفحات من القرآن، تستطيع أن تدعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يستطيع الإنسان في بيته أن يدعو بهذا الدعاء، لكن الغالب كما ذكرنا أن الناس في بيوتهم ينشغلون، يكلم زوجته، يكلم عياله، في خدمة أهله، لكن إذا أقبل على المسجد في هذا الوقت مبكر يستطيع أن يدعو، يستطيع أن يقرأ القرآن. كذلك من الفضائل العظيمة التي يعني يحوزها هؤلاء الذين قدموا إلى الصلاة في أول الوقت بعد الأذان مباشرة، أنهم لو جلسوا في المسجد من غير تلاوة ولا دعاء فهم في فضل وفي أجر، حتى لو جلس واحد منهم ساكت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصلي إذا جاء إلى المسجد فجلس أو صلى فجلس، صلى تحية المسجد ثم جلس، فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. فلو لم يدعو هو بنفسه ولو لم يقرأ القرآن الملائكة ستدعو له وتستغفر له. تأمل في الفضل، تأمل في الأجر. كذلك هذا الذي يأتي مبكرا من الفضائل التي يحصلها أنه يدرك الصف الأول، صلي في الصف الأول في المسجد، وأحب الصفوف إلى الله سبحانه وتعالى الصف الأول. وجاءت فيه الحديث الكثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني ما وجدوا سبيلا للحصول على الصف الأول إلا بالقرعة لاقترعوا. فهذا الذي يأتي مبكرا يدرك هذه الفضيلة، كذلك أيضا يدرك فضيلة أخرى وفضيلة عظيمة، ألا وهي أنه ماذا؟ أنه يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني يدرك الصلاة من أولها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، يعني الذي يصلي ويدرك تكبيرة الإحرام يكون واقف في الصف مع الإمام ويكبر الإمام ويكبر وراءه مباشرة تكبيرة ابتداء الصلاة ويستمر على ذلك 40 يوما. ما الذي يحصله؟ قال صلى الله عليه وسلم كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النار وبراءة من النفاق، أو براءة من النفاق وبراءة من النار. يعني الذي يفعل هذا الفعل مكتوب له براءة أنه ليس من المنافقين، لأن المنافقين لا يستطيعون على مثل هذا العمل. نعم عمل يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، لكن كثير من الناس يفعله. سلفنا الصالح كانوا يفعلون مثل ذلك. بعض السلف كان ما يصلي 40 يوما، 40 سنة وهو في الصف الأول دائما. وكثير من كبار السن عندنا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان من أوائل الناس تران في المسجد. فينبغي لنا أن نقتدي بأمثال هؤلاء، 40 يوما فقط تدرك تكبيرة الإحرام تكتب لك براءة من النفاق، لأن المنافقين كما قال سبحانه وتعالى عنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم البراءة الثانية والبراءة الكبرى أنه تكتب له براءة من النار، لا يكون من أهل النار. فما أعظم الفضل، ما أعظم الأجر، على ماذا؟ على دقائق معدودة إذا وفق الإنسان للقدوم إلى المسجد فيها، يسمع الأذان على طول يتوضأ ويذهب إلى المسجد. لو إنسان يجعل هذا ديدنه كم سيجد من الراحة والله، من الأجور، من الفضائل التي تعود عليه بأعظم الخير. فهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من الناس من يأتي مبكرا لكن لا يأتي بعد الأذان مباشرة، وإنما يدرك الصلاة من أولها، فهذا أيضا حصل فضلا وأجرا لكن فاتته الفضائل التي يعني من أتى بعد الأذان مباشرة، من الصلاة، من قراءة القرآن، من غير ذلك من الفضائل التي ذكرناها. لكن هذا أيضا له فضل وله أجر أنه ماذا؟ أنه يدرك الصلاة من أولها. صنف ثالث تفوته الركعة والركعتان، وبعضهم قد لا يدرك إلا التشهد فلا يحصل أجر جماعة، وهذا حال بعض الناس، هذا ديدنه دائما لازم تفوت ركعة أو ركعتين. ولا أدري لماذا بعض الناس تفوته الركعة والركعتان، يعني كلها 5 دقائق، يعني قبل إقامة الصلاة ب5 دقائق تجهز وأقبل على المسجد. لماذا تكون من المتأخرين؟ تفوتك ركعة وركعتين وبعضهم 3 وبعضهم تفوت الركعات كلها، لا يدرك إلا التشهد مثلا. وهذا الذي يعني لم يدرك من الصلاة إلا التشهد في الحقيقة لم يدرك الجماعة ولم يدرك فضل الجماعة. نعم له فضل وله أجر، ولكن تأخر من غير سبب أيضا يلام على ذلك. ولكنه ماذا؟ إذا أدرك التشهد فقط فإنه ماذا؟ فإنه لم يدرك الجماعة ولم يحصل على أجر الجماعة كاملا. فلذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان الموفق لا يتأخر لا عن ركعة ولا ركعتين ولا غير ذلك. وقسم، هذا القسم الخامس، من تفوته الجماعة، وهذا حال كثير من الناس، ترى كثير من الناس يعني ليس عنده عناية بإدراك الجماعة. قد يصلي الجماعة في اليوم مرة واحدة، وقد يصلي في اليومين مرة واحدة، وبعض الناس يعني تمر عليه الأيام حتى يصلي جماعة مع الناس في المسجد، وهذا لا شك يعني فقد أجرا عظيما وكذلك وقع في إثم. فإن التأخر عن الصلاة أو عدم حضور الصلاة في المساجد من صفات المنافقين. لا نقول عن هذا الذي يتأخر أنه من المنافقين، لكنه أشبه المنافقين في عملهم. فإن أهل النفاق لهم صفات، لهم ماذا؟ لهم صفات. فالمؤمن الذي يقصر في طاعة لله سبحانه وتعالى يتشبه بهم في صفاتهم، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هذه من صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمؤمن الذي يفعل هذه الأفعال يتشبه بمنافقين في هذه الصفات، وهذا لا يجوز، بل ينبغي له أن يبادر وأن يصلي في المسجد، فإن المسجد إنما بني لأجل أن يطاع الله سبحانه وتعالى فيه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك عبد الله بن عمر كان يوما في السوق، كان يوما في السوق، فأذن المؤذن فبادر أهل السوق فأغلقوا دكاكينهم، أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المسجد. فلما نظر إليهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فيهم نزلت، فيهم نزلت، أي الآية الآنفة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد لله رب العالمين، إقبالك على المسجد وصلاتك بالجماعة لا يأخذ من وقتك في اليوم والليلة إلا 50 أو ساعة، 50 دقيقة أو ساعة فقط، وكم تنال بعد ذلك من الفضل ومن الأجر ومن البركة، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. هذه قضية في غاية الأهمية، سنقف مع فاصل يسير ثم نرجع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لا بد أن.
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. بعض الناس كما قلنا وهم صنف الخامس الذي يهمل الصلاة في المساجد، والمساجد الحمد لله في هذه البلاد في كل مكان، وهي كثيرة ومهيئة ومرتبة ونظيفة، تدخل المسجد ويعني الحمد لله يجتمع لك يعني المعاني الإيمانية والمعاني الدنيوية من النظافة ومن الترتيب والتهيئة، ومع ذلك بعض الناس لا يزور هذه البيوت التي هي بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وهذا لا شك من التقصير العظيم وفيه إثم. يقول النبي صلى الله أو يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال: أشهد فلان الصلاة؟ قالوا: لا. قال: ففلان؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه النسائي. هذا الحديث العظيم ذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتأخرون أو لا يحضرون الصلاة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، وأن هذه الصلوات أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون، لا يعلم هؤلاء المتخلفون عن هذه الصلوات ما فيها من الأجر ومن الفضل عند الله سبحانه وتعالى لجاءوا إليها وهم يحبون، يعني مثل أطفال. لكن بعض الناس لا يؤمن إلا بالمحسوس، لا يؤمن بالغيب، وأن الله يعد له بعد هذه الدنيا الأمور العظيمة جدا التي تفوق الخيال والوصف، لكنه لا يؤمن إلا بالمحسوس. لذلك بعض الناس قد يذهب إلى العمل من السابعة إلى الثالثة ولا يكل ولا يمل، بينما لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد لمدة ربع ساعة يصلي في المسجد مع المسلمين. لماذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ قضية الإيمان. الأول إيمانه بالمحسوس فقط، وأما الثاني فإيمانه بالغيب، يؤمن أن الله أعد لأهل الإيمان ما يفرحون به يوم القيامة، بل والله أن الذي يحرص على هذه الصلوات في المساجد يشعر بالأثر العظيم في هذه الدنيا قبل الآخرة، يشعر براحة النفس، راحة الضمير، شراح الصدر، يشعر بطيب الحياة. الحياة لا تطيب أيها الإخوة المستمعون، أخوات المستمعات، الحياة لا تطيب إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة، لا تظن أن الحياة الطيبة في يعني كثرة المال فحسب، نعم المال نعمة، أو أن الحياة الطيبة في الجمال أو في المنصب أو في النسب أو في غير ذلك. أعظم الحياة الطيبة إنما هي في طاعة الله. ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها ولو بالسيوف. فالسعادة العظمى والكبرى في هذه الدنيا إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. والسنن هنا ليس بمعنى المستحبات، لا، السنن يعني طرائق الهدى، طريقة. قال: وإنهن من سنن الهدى، أي من طرائق الهدى. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وجاء في رواية أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن الصلاة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل المريض يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهكذا لما علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقدار الصلاة وعظيم أجر الصلاة، كانت هذه أحوالهم، كان هذا حرصهم على هذه العبادة العظيمة. أيضا من أحوال الناس في هذا الباب أن بعض الناس لا يؤخر الصلاة أو لا يترك الصلاة في المسجد فيصلي في بيته فقط، بل يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا القسم السادس من الناس، من يؤخر الصلاة حتى ماذا؟ حتى يخرج وقتها، يعني يترك الصلاة الظهر مثلا حتى يؤذن العصر، يترك صلاة المغرب، يؤخر صلاة المغرب حتى يؤذن للعشاء. فلا شك أن هذا منكر عظيم، لأن الصلاة له وقت. يعني بعض الناس، وهذا صراحة من المضحكات المبكيات، عنده حرص عظيم جدا على مواعيده مع الناس، شوفه يعني حريص جدا، ما يتأخر عن موعده مع الناس ولو لي يعني دقيقة واحدة، هو في الموعد يأتي في الموعد. وإذا تأخر واحد من الناس عن موعده أقام الدنيا ولم يقعدها. وأنت لازم تعرف منزلة الوقت ولازم تحافظ على المواعيد، وهكذا يكلم الناس، لكن موعده مع الله سبحانه وتعالى من آخر اهتماماته، بل يؤخر موعده مع الله حتى يخرج الموعد. موعدنا مع الله في الصلاة له وقت محدد، الظهر من كذا لكذا. فلماذا يؤخر بعض الناس الصلاة الظهر مثلا إلى وقت العصر؟ يؤذن العصر بعدين يصلي الظهر، بعدين يصلي العصر. هؤلاء طبعا لا يعرفون المساجد، بعض الناس من كانت هذه صفته قليل من يأتي المساجد، لكن يؤخرون الصلاة ويعني عن أوقاتها. ولا شك أن هذا يعني إثم عظيم. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الجمع بين الصلاتين، يعني أن تؤخر الصلاة حتى تضطر أن تصلي هذه الصلاة مؤخرة مع الصلاة الحاضرة، قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. هذا من الكبائر، الأمر ليس بالسهل، ليس بالسهل. هذا موعدك مع الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كثير من الناس هذا حاله وهذا واقعه، يؤخر الصلاة ماذا؟ حتى يخرج وقتها. فلذلك لا بد من العناية أيها الأخوة بهذه المواقيت، أن تصلي الصلاة في وقتها، وأن نحذر من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. فهذه أحوال الناس في الحقيقة، ستة أحوال أو الناس في يعني مع موعدهم على الله سبحانه وتعالى لهم مثل هذه الأحوال، وقد تزيد أيضا إذا يعني فصلنا في ذلك، لكن نكتفي بهذه الأحوال. أيضا من توجيهات في هذا الباب أن نعلم أن تأخير الصلاة عن وقتها وجمعها مع غيرها الأصل فيه أنه ماذا؟ الأصل فيه أنه لا يجوز، لكن قد يجوز أحيانا في بعض الظروف، وهذا من تيسير الشريعة. ففي كل يوم طبيعة الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها، لكن قد أحيانا يجوز أن نجمع بين الصلاتين، مثلا السفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في السفر إذا كان مسافرا، وهذا من التيسير وهذا من الرخص الشرعية. والحمد لله، لأن السفر كما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، السفر متعب. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن خفف عليهم في سفرهم، فأجاز لهم أن يصلوا صلاة الظهر مع العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب. إذا كان يعني سار قبل الظهر، تحرك قبل الظهر واستمر في سيره وفي مشيه، فالسنة أن يصلي الظهر مع العصر جمع تأخير. وأما إذا نزل بعد الظهر، سافر ثم نزل في موطن أو في مكان بعد الظهر لحاجة وغير ذلك، فالسنة أن يصلي الظهر مع العصر جمع تقديم. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله يجوز الجمع أحيانا بين الصلوات، مثل السفر، مثل المرض مثلا إذا كان مريضا، أو المطر إذا احتاج الناس إلى الجمع في الأمطار خاصة إذا كانت شديدة. فكل ذلك وردت فيه السنة، وهذا من يعني سعة هذه الشريعة ومن مراعاتها لأحوال الناس. فالحمد لله رب العالمين على هذا الشرع وعلى هذا الدين. ولكن هذا الاستثناء إنما يكون أحيانا في سفر أو يعني بعض الأحوال، لا يكون ديدا الإنسان، لا يكون حاله دائما أن يعني تخاون ويجمع بين الصلاتين، لكن إن احتاج أحيانا للجمع بين الصلاتين لا بأس بذلك، في المطر ولا في المرض، كذلك في السفر، وأيضا أي حاجة يرى الإنسان أنه محتاج أنه يجمع الصلاة فيها، وهذا الفعل يكون منه أحيانا بين الفينة والأخرى بين الزمان والزمان، فلا بأس أن يفعل ذلك أحيانا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة، وبين المغرب والعشاء، طبعا جمع من غير قصر، من غير مطر ولا مرض كما قال ابن عباس. ثم سئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته. وفي يوم من الأيام كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه خطب الناس يوما بعد العصر، صلوا العصر وخطب الناس حتى غربت الشمس وبدت النجوم، يعني دخل وقت المغرب والناس ينتظرون يصلون المغرب، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، وجاء رجل لا يفتر ولا ينثني وهو يقول ماذا؟ الصلاة الصلاة، يريد أن يذكر ابن عباس بصلاة المغرب. وابن عباس هو من كبار علماء الصحابة، كان يعلم أن صلاة المغرب حاضرة، لكن ابن عباس كان له حاجة شديدة في أن لا يفترق الناس حتى يسمعوا كلامه، لعلهم كانوا فيه يعني أنا أعلم السنة منك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فيقول عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. فالإنسان إذا احتاج أحيانا وأحيانا نادرة إلى الجمع بين الصلوات، بين الظهر والعصر، بين الصلوات التي تجمع وهي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، هذه الصلاة التي تجمع، ما يجوز جمع العصر مع المغرب مثلا أو العشاء مع الفجر، لا، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فإذا احتاج أحيانا إلى هذا الجمع فلا بأس، وهذا من سعة ومن يسر هذه الشريعة العظيمة. أيضا من التوجيهات العظيمة أيها الإخوة الأفاضل أن نعلم أنه لا يجوز بحال من الأحوال تأخير صلاة النهار إلى الليل أو تأخير صلاة الليل إلى النهار. يعني مثلا واحد يصلي العصر بعد المغرب. نحن علمنا أن الجمع بين الصلاتين غير سبب من الكبائر، لكن إذا كان للجمع سبب فالحمد لله يجوز أحيانا، في السفر، في المرض، في المطر، في بعض الظروف يعني الطارئة التي تطرأ على الإنسان، معه ولده ذهب به إلى المستشفى، غير ذلك من هذه الأحوال. لكن الذي لا يجوز تحت أي حال من الأحوال أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، يعني صلاة العصر مثلا يصليها متى؟ يصليها بعد المغرب، هذا لا يجوز أبدا. لا بد أن يصلي الصلاة قبل ماذا؟ صلاة النهار لا بد أن يصليها في النهار، صلاة الليل لا بد أن يصليها في الليل. ما يجوز يصلي صلاة المغرب والعشاء مثلا بعد الفجر، ما يجوز بأي حال من الأحوال. لا بد أن تصلى الصلاة، صلاة النهار في وقتها وصلاة الليل ماذا؟ صلاة الليل في وقتها، وهذا باتفاق علماء المسلمين، ما في عذر في هذا الباب إلا أن يكون ناسيا أو نائما. إذا كان نائما أو ناسيا فنعم عند ذلك يجوز، مش يجوز لكن معذور، يعتبر ماذا؟ يعتبر معذورا. لكن غير ذلك لا يجوز أبدا، دام عقل فيه لا بد أن يصلي، حتى لو فقد شروط الصلاة الأخرى، حتى لو لم يكن على طهارة مثلا وما استطاع أن يتيمم لا بد أن يصلي، حتى لو لم يكن يعني لم يكن عنده ثياب، سرق ثيابه مثلا لا بد أن يصلي، حتى لو لم يعرف القبلة يجتهد في معرفة القبلة ثم ماذا؟ ثم يصلي. فهذا الشرط أهم شروط الصلاة وهو الوقت، ولا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار، وهذا كما قلنا باتفاق علماء الإسلام. أيضا من التوجيهات المهمة في هذا الباب تساهل كثير من الناس في صلاتهم لبعض الأسباب التي لا أعرف من أين يعني اتخذوها سببا لتأخير الصلاة. فبعض النساء مثلا إذا ذهبت إلى السوق ما تصلي، كأن الذهاب للسوق من الأعذار. وبعض الناس إذا دخل إلى المستشفى كذلك لا يصلي، يقول لك أنا مريض أو أنا يعني على كرسي على فراش المرض وعلي أجهزة وغير ذلك فلا يصلي. وبعض الناس كذلك ماذا؟ إذا كان في السفر لا في الطائرة مثلا لا يصلي، وكل هذا من الخطأ العظيم. المرأة إذا ذهبت إلى السوق لابد أن تصلي مع المسلمين، لذلك فلتجعل المرأة ذهابها إلى السوق في وقت مناسب لها، مثلا بعد المغرب تصلي المغرب في بيتها ثم تذهب إلى السوق. أما أنها تذهب إلى السوق مثلا في وقت ثم تتخذ من ذلك ذريعة لعدم الصلاة فهذا لا يجوز. وإذا ذهبت إلى السوق الحمد لله المساجد موجودة، تذهب تصلي مع المسلمين. تأخير المرأة للصلاة، حكم المرأة في الصلاة كحكم الرجل، حكم المرأة في الوقت كحكم الرجل، وهكذا المريض. المريض حتى لو كان مريضا، حتى لو كان على سرير مرض، حتى لو كانت الأجهزة في جسمه لا بد أن يصلي، حتى لو لم يستطع أن يتوضأ يتيمم ويصلي، فإن استطاع يستقبل القبلة فالحمد لله، وإن لم يستطع يستقبل القبلة فيصلي كيفما هو، ولا يخرج وقت الصلاة إلا وقد صلى. وهكذا المسافر في الطائرة، إذا كان هذه الطائرة يعني ستفوته صلاة النهار لن يؤديها إلا في الليل، لا بد أن يصلي في طائرته، روح يتوضأ ويرجع، فإذا وجد مكانا صلى فيه قائما، فإن لم يستطع فيصلي على الكرسي. فمثل هذه الأحوال للأسف الشديد كثير من الناس يؤخر الصلاة بسببها، يقول في السوق أو أنا مريض في المستشفى أو أنا مثلا في يعني في الطائرة، كيف أصلي وأنا في الطائرة؟ تصلي الحمد لله رب العالمين على ما تستطيع، ولا يجوز تأخير الصلاة في مثل هذه الأحوال التي عم بين كثير من الناس أنهم ماذا؟ أنهم يؤخرون الصلاة بسببها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.